الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله الأيام تمضي وكل منا ماض نحو أجله ومناسب جدا لمن كان مقيما على الحرام أن يترفع عنه قبل أن يفجأه الأجل ومناسب جدا لمن كان منا تاركا للفرائض أن يعود إليها قبل أن يباغته الموت ومناسب جدا لمن نسي النوافل أن يتزود منها فقد جاء في الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه مناسب جدا أن تنال مقام المحبوبية قبل أن تنتقل إلى تلك الدار حتى ينادى عليك مع المحبين والمحبوبين اللهم اجعلنا من المحبوبين والمحبوبين ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا والنداء لكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ترى هل هذه الآية مختصة بوقت الأزمة؟ أو أنها مختصة بوقت الراحة والدعاء أو أنها عامة في كل الأزمان وعامة في كل الأمكنة وعامة لكل المؤمنين يا أيها الذين آمنوا بأزمة أو بلا أزمة نحن مطلوب إلينا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قوا أهليكم نارا علموهم وأدبوهم قال قتادة مروهم بطاعة الله تعالى وانهوهم عن معصية الله قال الزمخشري قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل المفروضات فعل الطاعات وقوا أهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم رحم الله رجلا قال يا أهلاه صلاتكم يعني إلزموا صلاتكم يا أولاد ديروا بالكم على صلاتكم يا بنات حافظوا على صلاتكن رحم الله رجلا قال يا أهلاه صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكينكم يتيمكم جيرانكم لعل الله يجمعهم معه في الجنة أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة وتربية الأبناء باب من أبواب القرب إلى الله تعالى ولهذا جاءت هذه السلسلة من الخطب تربية الأبناء سنة كاملة سنبقى نتحدث في تربية الأبناء لن أحدثكم عن الصلاة ولا عن الصوم ولا عن الزكاة ولا عن الحج. سنتحدث في تربية الأبناء، لأن تربية الأبناء عندنا نحن المسلمين دين. تربية الأبناء باب من أبواب القرب إلى الله تعالى، ولهذا جاءت هذه السلسلة من الخطب تربية الأبناء، لعلنا نفيد منها جميعا في زيادة قربنا من الله تعالى ببرنا لأبنائنا ورعايتنا لهم. بدأنا الحديث عن الطفل في السنوات الثلاث الأول، وعدتكم بعد المقدمات أن نقسم عمر الأبناء إلى ثمانية أقسام، كل ثلاث سنوات قسم، من الصفر لثلاثة قسم، ثلاثة لستة قسم، وهكذا إلى الرابعة والعشرين. بدأنا الحديث في خطبتين مضتا عن الطفل في سنواته الثلاث الأول، تكلمت الخطبتان الماضيتان عن حاجة هذا الطفل إلى الغذاء الجسدي والنفسي بالإرضاع والاهتمام، وعن بعض المشكلات في هذه المرحلة وكيف تجنبها. وتعرض خطبة اليوم لأهم ما يمكن أن نغرسه تربويا عند هذا الطفل. والآن أنا أريدكم أن تتخيلوا، والسؤال لكم، عندك ابن عمره شهرين، عندك بنت عمرها 12 شهر سنة، عندك حفيد عمره 18 شهر سنة ونص، عندك حفيدة عمرها سنتين أو سنتين ونصف، إلى أن نصل إلى الثلاثة، ماذا يمكن أن نغرس تربويا في ابن ثلاثة شهر، في ابن الست شهر، في بنت السنة، في بنت السنتين؟ خطبة اليوم تتحدث عن أهم ما يمكن أن نغرسه تربويا عند الطفل ذي السنوات الثلاث الأول. أهم ما يمكن أن نغرسه عند هذا الطفل أمران اثنان: الحب واللغة. أهم ما يمكن أن تغرسه عند ابنك ذي الأشهر الستة الحب، عند ابنك ذي السنة الثانية اللغة. أهم ما يمكن أن تغرسه عند ابنتك في السنوات الثلاث الأول الحب واللغة، وحديث اليوم عن هذين الأمرين. أما الحب، كيف أنا بدي أغرس عنده الحب؟ هذا الحب غدا سيفيدنا كثيرا لما بصير ابني 10 سنين و11 سنة و15 سنة و18 سنة و22 سنة. هذا ابني ما سأغرسه الآن سنحفظه معا في الخطب التي سأحدثكم عنها وهو في عمر 20 أو 18 أو 16 أو 10. أما الحب فمن خلال الاهتمام به والعناية به ورعايته، ويتم ذلك بالجلوس معه. كيف بدي فهم ابني أبو الثلاث أشهر أنه بحبه؟ كيف بدك تفهمي بنتك تبع الست أشهر أنك بتحبيها؟ بيمشي الحال تقليل أنا بحبك يا ماما؟ ما بتفهم، هذه بنت صغيرة، كيف اللغة لسه ما وصلت إليها، بعد حين ستصلها. كيف بدك تقول لحفيدك إنك تحبه؟ بيمشي الحال أن تخبره نطقا؟ بيمشي الحال أن تحمل هدايا له؟ بيمشي الحال أنك تنقطه بسيارة أو ببيت؟ حقيقة ما بيمشي الحال. إذا أردت أن تقول لهذا الطفل إنك تحبه فذلك من خلال الجلوس معه وقضاء الوقت المناسب في صحبته، في المناغات واللعب والكلام والإطعام. لأنه لا ينفع أبدا أن نقول أننا نحب أبناءنا ثم لا نجلس إليهم، فقضاؤك شيئا من الوقت مع الطفل يشعره بقيمته وأمانه وحبك له واحترامه لنفسه. جاء في كتاب أولادنا من الطفولة إلى الشباب، هذا الكتاب واحد من الكتب القيمة في تربية الأبناء، وكنت وعدتكم في كل خطبة أن أعرض عليكم شيئا من كتب التربية تنتفعون منه، وأنا أتمنى عليكم أن تقرأوا هذه الكتب أو بعضها، أن تقتنوا هذه الكتب وهي متوفرة في المكتبات وعلى الشابكة. الكتاب اسمه أولادنا من الطفولة إلى الشباب للدكتور مأمون المبيض. هو طبيب سوري متخصص في مجال الطب النفسي عند الأطفال، مدرس في جامعات إيرلندا الشمالية. يقول في كتابه: تعتبر السنة الأولى المرحلة الحرجة والهامة في تكوين الرابط القوي بين الولد وأبويه. مرة ثانية، تعتبر السنة الأولى المرحلة الحرجة والهامة في تكوين الرابط القوي بين الطفل وأبويه، حيث سيتعلق الولد ويرتبط بالشخص الذي يقدم له أعمال الرعاية. هذه الكلمة مهمة جدا، سيرتبط هذا الولد بالشخص الذي سيقدم له أعمال الرعاية، من تلبية الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب ورعاية وحنان. ومن خلال تكوين هذا الرابط تنمو العلاقة والمحبة بالاتجاهين بين الولد ووالديه. تعتمد قوة هذا الرابط على مدى القرب بين الطرفين، لازم قرب، لازم تلاصق، وهو أقوى ما يكون عندما يقضي الوالدان معه الوقت الطويل، يحملانه ويداعبانه، يطعمانه ويتكلمان معه، ويستجيبان له حال ألمه وانزعاجه. وإذا فشل تكون هذا الرابط في السنة الأولى، كأن يترك الولد لرعاية عدد كبير مختلف من الناس، كما يحصل في دار الأيتام، أو كأن يترك بمفرده طيلة اليوم لمدة طويلة لا يخالط بها أحد، فسيصعب عليه في المستقبل أن يعوض هذا الحرمان العاطفي والنمائي. إذا فشلت أيها الأم في تكوين رابط قوي مع ابنك بأول سنة بتاني سنة، والله قوى الأرض لن تستطيع أن تعوض ما فقده بهالسنتين. إذا تركتي وذهبتي كل مرة مع وحدة، كل مرة مع جارة، كل مرة مع صديقة، كل مرة مع مربية، كل مرة مع قريبة من القريبات، تعرض لأناس مختلفين، مع من سيرتبط هذا الولد؟ لن نستطيع طيلة عمره وبكل قوى الأرض أن نعيد له ما فقده من هذه العاطفة. إذا فشل تكون هذا الرابط بين الابن ووالديه، والدته بالذات، في السنة الأولى، كأن يترك الولد لرعاية عدد كبير ومختلف من الناس، كما يحصل في دار الأيتام، أو كأن يترك بمفرده لمدة طويلة لا يخالط بها أحدا، فسيصعب عليه في المستقبل أن يعوض هذا الحرمان العاطفي والنمائي. يا أخوان، لعلني أستطيع أن أفهم لماذا عفى الإسلام المرأة النفساء من الصلاة. لماذا يعفيها من الصلاة؟ لماذا يعفيها من الصوم؟ كأني أفهم، كأن الشريعة تقول لها: حتى صلاتك سامحتك بها، تبقي مع هذا الولد ومدة الصلاة 5 دقائق، حتى الصوم سامحتك به، تبقي مع هذا الولد. نستطيع الآن أن نفهم لماذا تجعل الشريعة الحضانة للأم وليست للأب. إذا صار هناك فراق لا قدر الله بين رجل وامرأة، بين زوج وزوجة، الحضانة لمن؟ للأم الحضانة، لأن الأم هي الأكثر التصاقا والأكثر رحمة والأكثر رعاية والأكثر حنانا والأكثر عاطفة على هذا الولد. والأمر ليس مساواة، ويخطئ كل من يقول بدنا مساواة الأب والأم مع بعض، أبدا، هي للأم وليست للأب. حتى إذا بلغ من سنوات معدودات انتقلت لأمها، ثم انتقلت لأمه، لأن النساء أقدر على هذه الرعاية وهذا التلاصق وهذه المتابعة. يذكر المتخصصون أعراض النمو العاطفي السليم للطفل. ما معنى إذا غرست أنت الحب عند ولدك ماذا سيحدث؟ إذا غرست أنت الحب عند بنتك ماذا سيحدث؟ في أعراض سنقرأها في حياة هذا الطفل، في سلوك هذا الطفل. يذكر المتخصصون أعراض النمو العاطفي السليم للطفل الذي تلقى حبا ممن حوله، بأنه يتوق إلى تعلم ما هو جديد، ويكون منتظم النوم، جيد الشهية للطعام، مرتاحا للقاء الناس، سليما في صحته الجسدية، ما في داعي لا فيتامينات ولا مراجعة طبية ولا مشافي ولا أطلع على برات البلد بالولاد. ببساطة عدي مع ابنك بيطيب من كل هالأمراض. ابنك عم بيخاف من الناس بسببك، عم تتركيه وتروحي، صار يخاف منا كلياتنا، وكاد أن يصاب بمرض نفسي. بينما يعاني فاقد الحب والحنان من الأطفال من صعوبة تناول الطعام، الولد ما عم يأكل، سبب لأن أمه مو بالبيت، رجعي على البيت بيأكل. والتبول الليلي كما سبق في الخطبة الماضية، خاصة بعد أن يكون الطفل قد تعدى مرحلة الجفاف، والانطواء الشديد على نفسه، وبطء التقدم ونمو الجسم، وكثرة البكاء وسرعة الغضب، ولأبسط المواقف واضطرابات النوم. ما في حب فيها الأعراض، في حب في الأعراض القديمة. أيتها الأمهات الكريمات، أيها الآباء، مهما قدم واحدكم لطفله حبا وحنانا ورعاية زاده سلامة ونجابة وصلاحا وازداد من الله قربا. أيتها الأم، مهما قدمت لأولادك حبا ورعاية ازددت من الله قربا، وعكسه بعكسه. من هنا نستطيع أن نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو صلوات ربي وسلامه عليه، ويحمل من الهموم ما يحمل، كان يلاعب زينب الصغيرة المحمولة على عاتقه بنت أم سلمة، يقول: يا زوينب يا زوينب. أنا أتخيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاضي لاعب الأولاد. كلكم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بحفيدته الصغيرة مخترقا الصفوف وصلى إماما بها في المسجد. وإني لأتخيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم له عدد من الزوجات، أما بادرته واحدة منهن وقالت له: دونك يا رسول الله أعطيني الصغيرة؟ أكيد الصحابة الذين رأوه، أما قال له واحد منهم أو عشرات: يا رسول الله أعطينا الطفلة ونعطيك إياها بعد الصلاة؟ أكيد. لكنه بقي صلى الله عليه وسلم حاملا هذه البنت مخترقا الصفوف ليكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة وهو يحملها، يقول لكل الناس: إنه ينبغي أن نغرس حبا في هؤلاء الأطفال. يسجد فيطيل السجود، فيسأل فيقول: إن ابني كان قد ارتحلني. الحسن والحسين ركبا على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أراد أن يزعجهما، وبقي صلى الله عليه وسلم يطيل سجوده. يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، مهما زرعنا حبا في قلوب ونبض وشعور وأحاسيس أبنائنا وبناتنا، فنحن نزداد قربا إلى الله تعالى. وبإمكاننا أن نستطيع فهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يلاعب الحسن والحسين، يقبلهما ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. كل هذا ليغمر من حوله صلى الله عليه وسلم من الأطفال بالحب والعاطفة والحنان. أهم أمرين تغرسهما في ابنك وابنتك الصغير والصغيرة، أن تغرس فيه أولا الحب من خلال العناية والرعاية. اترك عملك واجلس مع أولادك، اتركي أي عمل لك وابقي مع أولادك، خاصة في هذه السنوات الثلاث الأول. الأمر الثاني بعد الحب اللغة. يبدأ الأطفال الكلام بشكل عام بين الشهر الثاني عشر والرابع والعشرين، سنة لسنتين. ربما تكلم بعضهم قبل هذا العمر بقليل. جدير بالذكر أن كل طفل يتطور بطريقة مختلفة عن الآخر، وإن كان هناك ثمة معايير عامة. فطفل يبدأ بالمشي بعمر 11 شهرا، وطفل بعمر 18 شهرا، وكلاهما طبيعيان ما دام كلاهما سليما لا يشكو من علة مرضية. طفل يتكلم بتمام السنة وغيره بتمام السنتين. مهما يكن من أمر، فالطفل قبل السنتين يشير إلى بعض الأشياء عندما يذكر اسمها: صحن، طاولة، ينفذ بعض الأوامر البسيطة: افتح فمك، يتمتم لنفسه وهو يلعب بمفرده، يستعمل ما يزيد على 20 كلمة شائعة، يستمتع بأناشيد أمه، يحاول أن يغني معها. أما ابن السنتين فيحب الاستماع لأحاديث الكبار، يتلفظ بما يزيد على 50 كلمة، يكررها عندما يطلب منه ذلك، يستعمل جملة قصيرة من 3 إلى 4 كلمات، يغني وينشد الأغاني التي يسمعها. أما ابن الثالثة فإنه يلتقط الألفاظ ويتعلمها بسرعة ويثبتها في ذاكرته. الآن احفظوا هذه العبارة، ابن الثالثة يلتقط الألفاظ بسرعة ويتعلمها ويثبتها في ذاكرته. احذروا يا أخوان، احذروا أن يجلس ابنك ذي 3 سنوات مع إنسان لسانه سليط سيلتقط الألفاظ. احذر أن تقول لابنك الصغير بابا سبه لعمه سبه. الله أكبر، أنت أب، أنت علمت ابنك السب واللعن؟ لسه ابن السنتين هو، ما جرى عليه القلم، لكن أنت جرت عليك كل الأقلام. احذر ابن 3 سنوات أو بنت 3 سنوات سمع أغاني ماجنة، بنتك بكرة ستلتقط هذه الكلمات. والسبب أنت، والسبب أنت. لا تجالسي إنسانة سليطة اللسان بذيئة اللسان وابنتك 3 سنوات موجودة. ابن الثالثة يلتقط الألفاظ ويتعلمها بسرعة ويثبتها في ذاكرته. وعادة يشوب النطق الطفولي تشوه، مرات ولد بتأتئ أو عنده حبس، معظم الأولاد الصغار يشوب نطقهم تشوه، فجدير بالوالدين تصحيح هذا النطق له بتكرار إعادة اللفظة أمام الطفل بشكلها الصحيح، على ألا تجهد الطفل أو تصر عليه في التصحيح إذا بدا لك أن الطفل متمسك بمنطقه، حتى لا تكون هناك المخاطرة باهتزاز لغته مستقبلا. يعني ابنك بيحكي كلمة خطأ، أنت بس عيدة أمامه من دون مواجهة مباشرة، هذه نطق هذه الكلمة مرة ومرتين وثلاث، ممكن مرة ثانية تقول له بابا هيك قول. إذا وجدته متمسكا باللفظة لا بأس، غدا عندما يكبر ستذهب. الآن الشيء العملي في اللغة، يمكننا تنمية قدرة الطفل على الكلام من خلال النقاط الآتية. كيف بدك تساعد ابنك على أخذ اللغة الصحيحة؟ 1، لفت انتباه الطفل إلى الأشياء المحيطة به وتعليمه أسماءها. يعني سمي له المسميات، هذا أنف، هذا عين، هذا أذن، هذه طاولة، هذا مكتب، قل له مكتب بعيد وراءك. في مكتبات دمشق، إحدى المكتبات صنعت لوحات من الورق المقوى عليها صور للأشياء التي تحيط بالطفل. ممكن أنت تشتري هذه المجموعة، لوحة كرتونية كل لوحة في عليها رسمة واحدة، ثم تعرضها على الولد، تذكر أسماء هذه الأشياء أمامه. مثلا تقول شمس، في صورة لوحة كرتونية بحجم الكف، صورة شمس صفراء مشعة، اضعها أمام الولد، قل شمس. الولد يكرر هذه الكلمة وسيحفظها. كتاب، ممكن صورة كتاب، صورة أنف، صورة طاولة، وهكذا. أول شيء إذا بدك تقوي اللغة عند الولد وتعززها من عمر 2 سنة، الفت انتباهه للأشياء وسمها له بأسمائها. 2، الرد على تساؤلاته بإسهاب. إذا سألك شيء أجبه وبإسهاب أطل الكلام، هو يلتقط الآن الكلمات، أنت ستستفيد يعني من سؤاله، ستعلمه كلمات إضافية. 3، التحدث معه بلغة الكبار بدون الخطأ الشائع من كسر الكلمات وتبديل الحروف للتلطف مع الطفل. مرات نحن بالشام هيك، إنه بابا بدك نونو، ما تقول له بدك نونو، يعني نحن هيك تعودنا. ممكن تكون هذه الكلمة يعني 1.5 أو 2 سنين، بس بعدين خلاص، بابا بدي حمام، قل له حمام، بيحفظ هذا الولد إنه ذاك المكان اسمه حمام. بدي نيني، نيني بالسنتين مو مناسبة، خطأ، حدثه كما الكبار. بدي خبز، حليب، لبن، زيتون، ما بتطلع معه أول مرة، ثاني مرة، بس مهم يحفظ هذه الكلمات. بعض أولادنا يخطئون ببعض الكلمات فنضحك عليهم ومنهم، خطأ ونطلب إليهم أن يعيدوا هذه الكلمة حتى يضحكونا، بس تتثبت في داخلي. وبكرة بس يكبر ونطلب منه بالجامع، هو عمره 20 سنة يقرأ صفحة قرآن، ابنك حيرتبط لسانه بقراءة صفحة قرآن. والسبب من عمر السنتين أنتوا ربطوا له لسانه بطريقة ما. لماذا عدد منا لا بأس به؟ الآن لو فتحنا المصاحف وقلنا لك اقرأ بعيدا عن التجويد، نطقا صحيحا نريد. أنتم تعلمون يا أخوان عدد منا لا بأس به لا يحسن نطقا سليما. هذه الكلمات الصغيرة عندما كنا صغارا شكلت شيئا عندما كبرنا. الأصل أن النطق العربي يحسنه الإنسان من دون تعليم، مجرد ما كان صغيرا ونطق أمامه بالكلام السليم سينطق كلاما سليما. لكن بتنا الآن ابن 15 و16 و20 و25 و40، نريد أن نعلمه نطق الكلمة القرآنية بشكل صحيح، فلا الخاء خاء ولا السين سينا ولا العين عينا. تراكمت الأمور، تحدث معه بلغة الكبار بدون الخطأ الشائع من كسر الكلمات وتبديل الحروف للتلطف مع الطفل. 4. إعادة شرح كلامه بحيث يعرف أننا فهمناه. إذا قال لك شيئا أعده، إذا قال لك شيئا أعيديه أمامه لتوضح له أنك فهمت عليه. 5. الإنصات له، فإنصاتنا له متعة وهدية نقدمها إليه. 6. الاشتراك معه بانتظام بقراءة الآيات القصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، اشترك مع ابنك بسم الله الرحمن الرحيم على الطعام، ركبنا في السيارة، خرجنا من البيت، هو عمره سنتين لسه، سنتين ونصف، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله، علمه، يحب هذه الكلمات القصيرة، الجمل التي لها نغم، قل هو الله أحد، يفرح الولد. أنت أيها الجد، أنت أيتها الجدة، أنت أيتها الأم، الاشتراك معه بانتظام بقراءة الآيات القصيرة والأدعية اللطيفة والقصص المحتوية على أشياء مألوفة عنده، وسيستمتع برؤية الصور والرسوم الجميلة وبتقليب الصفحات. إن النمو اللغوي السريع يعني أن بيئة الطفل تحتاج إلى عنصرين، تحتاج إلى اطمئنان نفسي والسكينة وعدم الاستعجال في طلب إجاباته أو ملاحظة أخطائه اللغوية، وأن نحافظ على مسامعه في كل سن وبالذات في هذا السن حتى نحمي لغته ونحفظ لسانه. علم ابنك ما يقول باي إذا راح، لا تقول له باي لما تروح لبابا، لا تقول له لابنك باي، باي ليست كلمة عربية أصلا، قل له السلام عليكم. لما بتجي على البيت لا تقول له هاي، شو باي وهاي، ما فيش كلمات، بكرة ابنك هذا بيكبر، قل له السلام عليكم، قل له صباح الخير، قل له مرحبا، يتعلم لغة عربية فصيحة. لا تقول قدام اوكي على التليفون، بابا جيب لي أكلة طيبة، اوكي شو يعني اوكي انجليزي، لا احكي عربي، قل له حاضر، قل له نعم. انها فرصة ايها الاخوة لنجعل قاموسه اللغوي يستمد مفرداته من القرآن الكريم من خلال كثرة قراءة القرآن على مسامعه من قبل والده أو والدته. وإنها لفكرة أن يسجل الأب أو الأم أو من يحسن التلاوة منهما، أن يسجلوا بأصواتهم قصار السور على شريط ويشغل في البيت باستمرار. هلأ هي وظيفة عملية اللي عنده ابن من سنة لثلاث سنين، سجل بصوتك، ما ابن عبد الباسط عبد الصمد ولا صديق المنشاوي، بصوتك أنت، صوتك في مادة روحية يدخل إلى قلب ابنك، بصوتك أنت، سجلي على الجوال بصوتك، قل هو الله أحد، إنا أعطيناك الكوثر، بشكل فصيح صحيح، ثم جعليها تتكرر في البيت، الولد سيكتنز هذه الكلمات اللغوية في ذاكرته. حذاري أيتها الأخوات من ترك طفل السنوات الأولى الثلاث أو من بعدها وراء التلفاز لساعات. الآن عندنا مشكلة بأمهات بحطوا الولد بعربايته وبيشغلوا له شاشة LCD بالأوضة، بيسكروا عليه الباب ويذهبون إلى المطبخ أو إلى غرفة الاستقبال والولد مربط في قلب العرباية أو بقلب الكرسي أو على التخت وشاعل قدامه هذا الجهاز وعم بيشوف أفلام كرتون، عم بيشوف يا أخي طيور الجنة، عم بيشوف يا أخي أفلام كرتون إسلامية. حذاري أن تفعل هذا الشيء. هذا إذا أفلام كرتون إسلامية، كيف إذا كان شيء آخر؟ والآن ستسمعون شيئا عجيبا، أجريت دراسات تخطيط دماغ على الأطفال في أثناء مشاهدة التلفاز، فوجد شوف ابنك لما تحطه قصة التلفزيون لساعات، شوفي بنتك ابنك يا أختي قاعد قفا الشاشة لساعات، شو عم بيصير بدماغ الولد؟ أجري تخطيط دماغ على الأطفال وهم يستمعون إلى التلفاز يشاهدون، وجد تثبيط وكسل دماغي. التلفزيون عم بيساوي له تثبيط وكسل دماغي. أنت كنت السبب ببلادة ابنك عندما كبر، وأنت كنت السبب، لأنك بدك تروحي تستقبلي سين من الناس أو عين. على العكس تماما مما يحدث في أثناء اللعب، في أثناء اللعب في تنشيط دماغي، في نشاط دماغي، وفي أثناء القراءة أمام الطفل، الأمر الذي يؤثر سلبا على نسبة الذكاء والقدرات الإبداعية. في دراسة أجريت على 11 طفلا في إحدى الجامعات البريطانية جرت هذه الدراسة، وجد أن الأطفال الذين يشاهدون التلفاز وهم في سنواتهم الأولى أصبحوا وهم في السابعة من العمر أكثر عرضة للشجار والعراك والكذب والغش والسرقة. الأولاد اللي عم بيشوفوا تلفزيونات، قبل أيام زارتني سيدة فاضلة عمرها 95 سنة، قلت لها يا خالي كم ولد عندك؟ قالت لي 14. كم حفيد؟ قالت لي لا أحفظ. قلت لها يا خالي شو برأيك هلأ الواحد يجيب هيك 14 ولد؟ قالت لي والله يا ابني ما هيك كانوا الأولاد من زمان، ما هيك كانوا الأولاد من زمان، ما فيها العفرة، ما فيها الطيشنة، ما في النطوة على الحيطان، شيء عجيب، بده يأكل الحيط صار الولد. وجد أن الأطفال الذين يجلسون وراء التلفاز ساعات طويلة أصبحوا وهم في السابعة، 11,000 طفل الدراسة، أكثر عرضة للشجار والعراك والكذب والغش والسرقة. وهذا متوافق مع عشرات الدراسات على آلاف الأطفال على مدى 30 عاما، والتي أكدت أن العنف المرئي عبر التلفاز يزيد من انسياب العدوانية لمشاهديه بنسبة 10%، أيا كان الوسط الاجتماعي التعليمي. يعني لو أنا كنت أنا شيخ وزوجتي شيخة وعندنا أولاد، إذا منحطهم قفا التلفزيون أولادي بدهم يصيروا عدوانيين مهما كان الوسط. بل وأثبتت الدراسات أن برامج الأطفال تظهر مشاهد عنف أكثر من برامج الكبار، ولا يخلو الأمر من أفلام الرسوم المتحركة التي تحوي عشرات مشاهد العنف في الساعة. في مشكلة كبيرة على لغة الولد إذا جلس أمام التلفاز، وفي مشكلة كبيرة على سلوكيات الولد إذا أبقيناه طويلا أمام التلفاز. سينظر التلفاز شيئا، لكن شيئا وبإرادتنا وبالوقت الذي نسمح نحن به. أيها الإخوة الكرام، الحب واللغة أمران مهمان نستطيع أن نغرسهما ونزرعهما في أبنائنا في السنوات الثلاث الأول، وهذا شيء من الحديث عن تربية الأبناء في السنوات الثلاث الأول، وإلا فالبحث فيها طويل جدا، غير أنني سأكتفي بما قدمت في هذه الخطب الثلاث لأنتقل في خطبة الأسبوع القادم إلى السنوات الثلاث التي تلي إن شاء الله تعالى. تحدثنا عن بعض احتياجات هؤلاء الأطفال وبعض مشكلاتهم وماذا يمكن أن نزرع فيهم تربويا. ورحم الله أبا اعتنى بأبنائه، ورحم الله أما نذرت نفسها لربها بخدمة أبنائها، رحم الله أما نذرت نفسها لربها بخدمة أبنائها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.